يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله، سلام عليكم. يا باحثا عن حسين، عن حسين، عن حسين، يا سائلا عن حسين، عن حسين، عن حسين، هذا هو الحسين. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين، مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء، إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة 97 بعد 100، يا حسين. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبي، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبي، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبي، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبي، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. هكذا يضحك مراجع الشيعة السفهاء علينا، هذا هو عنوان حلقتنا هذه. هكذا يضحك مراجع الشيعة السفهاء علينا. بداية حديثي من بيعة الغدير. رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ علينا المواثيق في بيعة الغدير من أننا لا نأخذ تفسير القرآن إلا من علي وآل علي صلوات الله عليه. لا أريد أن أذهب بعيدا في تفاصيل هذه النقطة، وإنما أعيد قراءة ما جاء عن إمام زماننا في تفسير هذا الرمز: كاف ها يا عين صاد. قرأت الرواية عليكم من كمال الدين وتمام النعمة، وهو المصدر الأصل لهذه الرواية، رواية سعد الأشعري عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أعيد قراءة ما قرأته في الحلقات المتقدمة عليكم. قلت: سعد الأشعري يسأل الإمام الحجة أيام إمامة إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه، قلت: فأخبرني يا ابن رسول الله عن تأويل كاف ها يا عين صاد. أتمنى عليكم أن تتدبروا في كلام الحجة ابن الحسن، وابحثوا عن عيب، عن خلل في هذا المنطق، في هذا الفهم، في هذا التصور الذي يمكننا بسبب ذلك الخلل أن ننكر الرواية، أن نستهزئ بها، أن نسخر منها كما يفعل أصحاب العمائم في النجف. قال الحجة ابن الحسن: هذه الحروف من أنباء الغيب، إنها رموز وإشارات أطلع الله عليها عبده زكريا ثم قصها على محمد صلى الله عليه وآله، وذلك أن زكريا سأل ربه أن يعلمه أسماء الخمسة، فأهبط عليه جبرائيل فعلمه إياها، فكان زكريا إذا ذكر محمدا وعليا وفاطمة والحسن سري عنه همه وانجلى كربه، وإذا ذكر الحسين خنقته العبرة ووقعت عليه البهرة، فقال ذات يوم: يا إلهي، ما بالي إذا ذكرت أربعا منهم تسليت بأسمائهم من همومي، وإذا ذكرت الحسين تدمع عيني وتثور زفرتي. فأنبأه الله تعالى عن قصته، عن قصة الحسين، وقال: كاف ها يا عين صاد. فالكاف اسم كربلاء، والهاء هلاك العترة، والياء يزيد وهو ظالم الحسين، والعين عطشه، عطش الحسين، وصاد صبره، صبر الحسين. فلما سمع ذلك زكريا لم يفارق مسجده ثلاثة أيام، ومنع فيها الناس من الدخول عليه، وأقبل على البكاء والنحيب، وكانت ندبته: إلهي، أتفجع خير خلقك بولده؟ إلهي، أتنزل بلوى هذه الرزية بفنائه؟ إلهي، أتلبس عليا وفاطمة ثياب هذه المصيبة؟ إلهي، أتحل كربة هذه الفجيعة بساحتهما؟ ثم كان يقول: اللهم ارزقني ولدا تقر به عيني على الكبر، واجعله وارثا وصيا، واجعل محله مني محل الحسين، محل الحسين من محمد صلى الله عليه وآله. فإذا رزقتنيه فافتني بحبه، ثم فجعني به كما تفجع محمدا حبيبك بولده. فرزقه الله يحيى وفجعه به، وكان حمل يحيى 6 أشهر وحمل الحسين كذلك، وله قصة طويلة. صاحب الأمر هو الذي يقول بحسب رواية سعد الأشعري: وله قصة طويلة ليحيى. كلام سلس جميل يتحدث عن حقيقة واضحة جلية. والقرآن تحدث عن هذا المضمون في العديد من المواقع، وضربت لكم أمثلة من ذلك. أنا لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم بخصوص كاف هاء ياء عين صاد، لكنكم الآن استمعتم إلى تفسير الحجة ابن الحسن لهذه الرموز القرآنية. ونحن هكذا بايعنا الله وبايعنا رسوله وبايعنا أمير المؤمنين في بيعة الغدير أن نأخذ التفسير منهم، من علي وآل علي. هذه عقيدتنا وهذا ديننا. الآخرون من نواصب سقيفة بني ساعدة أو من نواصب سقيفة بني نجف، إذا أرادوا أن يستهزئوا بتفسير أئمتنا فليذهبوا إلى الجحيم. نحن لا نزنهم ولا نزن عمائمهم إذا كانوا يستهزئون بتفسير إمامنا، لا نزنهم ولا نزن مراجعهم ولا نزن عمائمهم بخرء كلب إذا كانوا يستهزئون بتفسير إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لقرآنه. فلا نزن حوزتهم ولا نزن مراجعهم من مرجعهم الأعلى إلى مرجعهم الأسفل. على الأقل أتحدث عن نفسي، إذا كانوا يستهزئون بتفسير الحجة ابن الحسن وهم راضون بهذا الاستهزاء، فإنني لا أزنهم ولا أزن عمائمهم ولا أزن مراجعهم من مرجعهم الأعلى إلى مرجعهم الحضيض بخرء كلب. وخرء الكلب كثير عليهم إذا كانوا يستهزئون بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل. السلام عليك يا أبا عبد الله ولا الأرواح التي هلت بفنائك، عليك زيارتكم الوائلي، أحمد الوائلي الذي يصفه مراجع النجف من أنه مكتبة الشيعة المتنقلة. عن أي شيعة يتحدثون؟ عن شيعتهم، عن شيعة المراجع السفهاء، لا عن شيعة الحجة ابن الحسن. يصفونه من أنه مدرسة الشيعة المتنقلة، من أنه الناطق الرسمي عن الشيعة، هكذا يقولون عنه. وأكثر مرجعية تؤيد منهج الوائلي ونشرت منهج الوائلي مرجعية السيستاني، لا يعني أن البقية لم يشاركوا في ذلك من مراجع النجف الأموات أمثال الخوئي، محمد باقر الصدر وغيرهما. مراجع النجف هم الذين أعطوا ما أعطوا للوائلي من تشجيع وتأييد، وساهموا في نشر منبره وفكره الناصبي القذر. لكن السيستاني هو الأشد، إنه يصر إصرارا شديدا وملحا على خطباء مرجعيته أن يلتزموا بهذا المنهج الناصبي القذر الذي هو منهج الوائلي. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 51 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة حلقات ضلال منهج الوائلي.
تشقد تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك كاف هاي عين صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلا في العترة، والعين ما أدري شنو، ويقوم يسطر لكم الحكي ما أدري. ما هاي تفاسير وهي بعيدة عن روح القرآن. القرآن العطاء الضخم ما يجي بها المحاولات هذه الماجنون البسيطة، يعني هاي عقلية وحدة عندها مغزل عجوز مخرفة، كلام ما يقبل بحال من الأحوال أبدا. هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال.
ماذا تقولون أنتم؟ أنتم الذين تسمون أنفسكم بخدام الحسين، هذا المنطق منطق إهانة لكلام الله. وهذا نقض صريح لبيعة الغدير، وهذا استهزاء قبيح جدا بإمام زماننا. حتى إذا أردت أن أجد عذرا لهذا المتكلم السفيه الغبي من أنه يعتقد من أن الرواية ضعيفة اعتمادا على منهج الخوئي، اعتمادا على منهج محمد باقر الصدر وأمثالهما كمنهج السيستاني وبقية مراجع النجف من الذين يضعفون أحاديث أهل البيت، وهذه الرواية ضعيفة بحسب منهج هؤلاء. الرواية التي تكون ضعيفة سندا لا يعني أن الذين يضعفون الرواية يستطيعون أن يقطعوا من أن الكلام لم يصدر عنهم، لا يستطيعون ذلك، هذا أمر مخالف للعقل، لأن تضعيفهم ظني احتمالي، لا يستطيعون أن يقطعوا من أن تضعيفهم للرواية قطعي بدرجة 100%، بغض النظر عن صحة منهجهم أو عدم صحته، لكن إذا ضعفوا الرواية فتضعيفهم ظني، هم يريدون أن يعملوا به، هم أحرار، لكن بحكم العقل بحكم المنطق العلمي السليم فإنهم لا يستطيعون أن يقطعوا من أن الرواية لم تكن قد صدرت عن الأئمة صلوات الله عليهم، يبقى هذا الاحتمال قائما. مع وجود هذا الاحتمال كيف يتجرأ هذا الغبي السفيه كي يصف حديث إمام زماننا من أنه حديث صادر عن عجوز مخرفة؟ فتاوى مراجع حوزة الطوسي لا يستطيعون أن يقطعوا بصحتها، من هنا يقولون لمقلديهم من أنها مجزية مبرئة للذمة، لأنهم لا يقطعون بصحتها، وإنما يغلب على ظنهم بحسب ما توصلوا إليه أن الأمر هكذا. هل هناك من احتمال قائم أن هذه الفتاوى ليست صحيحة؟ هذا الاحتمال قائم وقوي جدا. لو قال أحد من الناس عن فتاوى السيستاني مثلا أو عن أي مرجع من المراجع الآخرين من أن فتاواهم فتاوى صادرة عن عقل عجوز مخرفة، ماذا سيفعلون به؟ فهذا السفيه الوائلي يتحدث عن إمام زماننا بهذا المنطق، وأنتم تقدسونه وتقدسون المرجعيات السفيهة الحقيرة التي تدفع بهذه الحقارة وبهذه السفاهة في عقولكم. الوائلي طايح حظه، المرجعية طايح حظها، الحوزة طايح حظها، أنتم ليش يطيح حظكم؟ الوائلي طايح حظه، هذا المنطق منطق ما الواحد طايح حظه، والمرجعية التي تؤيده في النجف مرجعية طايح حظها، والفضائيات السيستانية والشيرازية التي تبث هذا الضلال فضائيات طايحها. انتم اللي تقولون احنا خدام الحسين، ليش انتم طايحتكم؟ ليش تأيدون الوائلي؟ ليش تأيدون المرجعيات اللي تأيد الوائلي؟ ليش تأيدون الفضائيات اللي تأيد الوائلي؟ لأنه أنتم طايحتكم أيضا. رجاء أعيد بث الوثيقة.
أنت شقد تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك كاف هاي عين صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلا في العترة، والعين ما أدري شنو، ويقوم يسطر لك من الحكي ما أدري شنو. لا هاي تفاسير وهي بعيدة عن روح القرآن. القرآن العطاء الضخم ما يجي بها المحاولات هذه المادشلون البسيطة. يعني هاي عقلية وحدة عندها مغزى العجوز مخرفة، كلام ما يقبل بحامل الأحوال أبدا. هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال.
أنتم تسمعون أو لا تسمعون؟ أنتم طرمان، طرشان، ثولان، أنتم حمير، أنتم شنو؟ من يا صنف؟ بقر، بشر؟ هذا ماذا يقول؟ يقول تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك كاف ها يا عين صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلاك العترة، والعين ما أدري شنو، ويقوم يسطر لك من هالحكي. أدري هو يتحدث عن واحد عربنشي، لو تحدث عن صاحب الزمان هذا، هذا الدماغ سز. يتحدث عن منو؟ عن واحد عربنشي، لو يتحدث عن صاحب الزمان. أنتم الشعراء لما أقول عليكم كاولية، والرواديد لما أقول عليكم كاولية، متمدحون هذا بالقصائد، وتمدحون المرجعيات اللي تأيده. أنتم كاولية لو مو كاولية. هذا هو الواقع أو لا؟ يقول تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك كاف هاء ياء صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلاك العترة، والعين ما أدري شنو، ويقوم يسطر لك من هالحج. لا، هاي تفاسير هواية بعيدة عن روح القرآن. على أساس هذا الدماغ سز يعرف روح القرآن؟ ما هو القرآن؟ هو الذي يقول في سورة آل عمران، ماذا يقول القرآن في الآية السابعة بعد البسملة؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. القرآن ما قال وما يعلم تأويله إلا الله والوائلي، إلا الله والخوئي، إلا الله ومحمد باقر الصادر، إلا الله والسيستاني. الله هكذا يقول عن قرآنه: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يعني يا وائلي أنت ما تعرف القرآن، الذين يعرفون القرآن هم أهل القرآن، محمد وآل محمد فقط. يعني يا سيستاني أنت ما تعرف القرآن، اللي يعرف القرآن محمد وآل محمد فقط. ماذا تقولون أنتم؟ من أقولكم ذولك هاولية حينما أصف الشعراء والرواديد وهم يمجدون بهذا الذي يسيء إلى محمد وآل محمد، ويمجدون بالمرجعيات الحقيرة التي تخدع الشيعة به. عودوا إلى مجموعة حلقات ضلال الوائلي في برنامج الكتاب الناطق ستجدون أكثر من 100 وثيقة تتحدث عن ضلاله، وهناك ما هو أسوأ من هذا الكلام، هناك أكثر من 100 وثيقة من كل مجالسه، والأمر ليس منحصرا بهذا العدد، هذه أمثلة ونماذج، مجالسه كلها ضلال. وهؤلاء السفلة مراجع النجف يضخون هذا الضلال في رؤوسكم. رجاء أعيد بث الوثيقة، أتمنى على المشاهدين الغبران الثولان أصفكم بهذا، لأنكم لا تنصرون إمام زمانكم، أنتم إما نواصب وإما ثولان وغبران، وما عندكم غيرة على إمامكم وعلى دينكم، وتصفقون لهذا الدماغسز وأمثاله وللمراجع في النجف الذين يؤيدون هذا السفيه الغبي، وتصفقون للفضائيات القذرة الوسخة التي تبث هذه القذارة من فضائيات السيستاني ومن فضائيات الشيرازي. أعيد بث الوثيقة.
التشقت تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك كاف هاي عين صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلا في العترة، والعين ما أدري شنو، ويقوم يسطر لك من الحكي ما أدري. ما هاي تفاسير بعيدة عن روح القرآن. القرآن العطاء الضخم ما يجي بها المحاولات هذه الماجنون البسيطة، يعني هاي عقلية وحدة عندها مغزل عجوز مخرفة، كلام ما يقبل بحال من الأحوال أبدا. هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال.
هذا الكلام يردده الوائلي كثيرا في مجالسه، وتجاوز ذلك إلى كتاب ألفه بهذا الخصوص. هذا كتاب بين يدي للوائلي عنوانه نحو تفسير علمي للقرآن، كتاب موجود متوفر مطبوع، نحو تفسير علمي للقرآن، وهذه الطبعة طبعة دار سفينة النجاة. إذا ذهبنا إلى الصفحة 26 فإنه يورد الرواية، يورد ما يرتبط بتفسير هذه الحروف كاف هاء ياء عين صاد، وبعد ذلك يعلق عليها. فماذا يقول؟ وهذه الأقوال لو صحت عن معصوم لأمكن التعبد بها، إذ لم نجد لها وجها، مع أن مضامين الرواية واضحة جدا وتتعانق مع سائر مضامين الروايات الأخرى، وهناك من مواطن هذا المضمون الذي يرتبط بشؤون وأحوال الأنبياء مع الحسين تكررت في القرآن بحسب أحاديثهم التفسيرية، لكن الوائلي تربية النجف، والنجف ناقضة لبيعة الغدير، يأخذون التفسير من النواصب، فالوائلي ما هو بخارج عن منهج النجف، الوائلي تطبيق عملي مثالي لمنهج حوزة النجف الناصبي القذر، ولذا هم يؤيدونه، لأن الوائلية تطبيق عملي لمنهج مرجعية النجف، إنه المنهج الناصبي النجس القذر الناقض لبيعة الغدير، والوائلي يطبق هذا المنهج. وهذه الأقوال لو صحت عن معصوم، أدري هم ناقلينها عن عربنشي، هو الشيخ الصدوق نقلها عن واحد عربنشي، نقلها عن معصوم، وهذه الأقوال لو صحت عن معصوم لأمكن التعبد بها إذ لم نجد لها وجها، ولكنها والحالة هذه ترسل إرسالا أو يرويها مجاهيل، ترسل إرسالا يعني أن سندها ليس متينا ليس صحيحا، ولكنها والحالة هذه ترسل إرسالا أو يرويها مجاهيل فلا يمكن الركون إليها. هذا الكلام من أنها ترسل إرسالا أو يرويها مجاهيل من أين جاء به الوائلي؟ جاء به الوائلي من الخوئي، من معجم القذارة والنجاسة، معجم رجال الحديث. هذا الكتاب الشيطاني القذر المحارب لرسول الله وآل رسول الله في تدمير رواة الحديث وفي تدمير أحاديث أهل البيت، منجم للفكر الشيطاني الناصبي، معجم رجال الحديث. هذا هو الجزء التاسع، كتاب الخوئي المعروف، صفحة 77، في ترجمة سعد بن عبد الله الذي نقل الرواية عن إمامنا الحجة. قال النجاشي سعد بن عبد الله ابن أبي خلف الأشعري القمي أبو القاسم شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها، مدح لسعد الأشعري. الطريقة الشيطانية عند مراجع النجف في بعض الأحيان لا يستطيعون أن يقدحوا في الرواة لأنهم معروفون بجلالة القدر وممدوحون، فيمدحونهم ثم يضعفون رواياتهم وأحاديثهم. أساليب الشياطين والأبالسة، مر علينا في الحلقة الماضية من أن نوحا النبي حذره الله أن يكون من الجاهلين لأنه أساء في تقييم ابنه، وهو ابنه يعيش معه. الخوئي يريد أن يقيم لنا الرجال والروايات وهو لا يحسن تقييم أبنائه. أنا لا أريد أن أحدثكم ماذا كان يفعل أبناؤه وأبناء بناته في بيت الخوئي نفسه، هم يتحدثون عن ذلك، والخوئي لا يعلم بشيء مما يفعلون. فجناب الأخوئي يريد أن يقيم لنا الرجال وفيما بينه وبينهم قرون وقرون، وهو لا يملك كتبا ولا مصادر ولا شيء، ولا هم يحزنون، وبقية المراجع كذلك يضحكون علينا. هؤلاء مسخرة شيطانية سخرها الشيطان كي يسخر بها من ديننا، وهم يضحكون علينا. اتخذونا حميرا، اتخذوا الشيعة حميرا. فها هو يمدح سعدا الأشعري اعتمادا على مدح النجاشي له، والنجاشي هو أسفل السفلة بحسب قواعد التقييم عند أهل البيت لا عند الرجاليين. أنا أقيم الرواة بحسب قواعد التقييم عند أهل البيت لا بحسب قواعد التقييم عند النجاشي أو عند الخوئي أو عند السيستاني. فالنجاشي هو أسفل 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 السفلة الذي يعتمد عليه الخوئي. وبالمناسبة مراجعكم في النجف يعتمدون على النجاشي في كل تفاصيل دينكم، فهم يعتمدون على النجاشي في تمييز الروايات إن كان ذلك في تفسير القرآن أو في المعتقدات أو في فتاوى العبادات والمعاملات. فهم يأخذون من أسفل أسفل السفلة، الذي يأخذ دينه من أسفل أسفل السفلة بحسب أهل البيت هو أكثر سفالة منه، والذين يتابعونهم هم أكثر سفالة منهم. هذا هو الواقع الشيعي، فماذا نصنع له؟ سأعرض الحقائق وردوها علي إن كنت كاذبا في حرف واحد منها، من كتبهم من مصادرهم. فماذا يقول الخوئي بخصوص هذه الرواية تفسير صاحب الزمان لكاف ها يا عين صاد صفحة 82؟ يقول: وهذه الرواية ضعيفة السند جدا. هذا قول الخوئي عن الرواية عن حديث الحجة بن الحسن في تفسير كاف ها يا عين صاد، بعد أن مدح سعدا الأشعري وقال عنه: شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها بحسب النجاشي. فحينما وصل كلامه إلى الرواية التي نحن بصددها قال عنها الخوئي: وهذه الرواية ضعيفة السند جدا. وأشار إلى المجاهيل من الرواة فيها. وغيره من رجال سند الرواية مجاهيل. فالرواة مجاهيل وغيره. هو أشار إلى محمد بن بحر الشيباني من أنه لم يوثق جاء في السند وهو متهم بالغلو، وغيره من رجال سند الرواية مجاهيل. فالرواية ضعيفة السند جدا ورجالها مجاهيل بحسب الخوئي في الجزء التاسع من معجم رجال الحديث، وهذه الطبعة هي الطبعة الخامسة، طبعة منقحة ومزيدة، 1992 ميلادي. فهذا الحديث عن ضعف السند وعن مجاهيل الرواة الذي يتحدث عنه الوائلي أخذه من هذه القذارة، من قذارة الخوئي، من معجم رجال الحديث. ولكن الرواية والحالة هذه ترسل إرسالا فهي ضعيفة السند، أو يرويها مجاهيل مثل ما قال الخوئي، فلا يمكن الركون إليها. الخوئي ضعف الرواية وفقا للنجاشي، وهذا الكتاب رجال النجاشي، واسمه الأصل فهرست النجاشي. تحدثت عن هذا الكتاب وسأتحدث عن هذه مزبلة من مزابل حوزة النجف، وقذارة بتمام معنى الكلمة. النجاشي هذا السافل الحقير، وهو من مراجع الشيعة، من علماء الشيعة، مرجع عالم سافل حقير. تقولون لماذا أنت تقول عن هذا النجاشي هكذا ومراجع الشيعة يبنون دينهم من أوله إلى آخره على أقوال هذا السافل؟ أنا أقول هذا الكلام اعتمادا على أئمتي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في أحاديثهم الشريفة، وهي ثابتة عندي وصحيحة عندي، من أن جابرا الجعفي من خيار أصحابهم ومن عظماء علمائهم، علماء محمد وآل محمد، أي من تلامذتهم المتعلمين في مدرستهم. جابر الجعفي هذا من حملة أسرار علومهم. الباقر أملى عليه تفسيرا، إنه تفسير جابر، تفسير جابر المضمون الرئيس فيه أسرار الرجعة. ضاع هذا التفسير لأن التفسير كان مهما جدا، فأصحاب الأئمة يسألونهم: هل نحدث الشيعة بتفسير جابر؟ الأئمة يقولون لهم: لا تحدثوهم. لماذا؟ لأن السفلة، يتحدثون عن سفلة الشيعة، فإن أصحاب الأئمة لا يريدون أن يحدثوا النواصب بأسرار الرجعة، وإنما يريدون أن يحدثوا الشيعة بأسرار الرجعة. الأئمة يقولون لهم: إن السفلة لا يعرفون قيمة هذه الأحاديث، فإما أن يذيعوا هذه الأحاديث، وإما أن يستهزئوا بجابر، وحينما يستهزأ بجابر المشكلة ليست في الاستهزاء بجابر، فإن الاستهزاء بجابر سيقود إلى الاستهزاء بالأحاديث التي ينقلها. المشكلة هنا، حينما تصفني مرجعية النجف بأنني ماسوني وأنتم تصفقون لهم. أنا لا أعبأ بكلامهم هذا. أنا قلت لكم إذا كانوا يستهزئون بحديث الحجة ابن الحسن لا أهزنهم بخرء كلب من مرجعهم الأعلى إلى مرجعهم الأسفل، لا أبالي بهم، لكنهم حينما يصفوني بهذا الوصف وأنتم تصفقون لهم، المشكلة ليست في أن أوصف بأني مهسوني، أنا لا قيمة لي. وصفوني بالماسونية، وصفوني بالنجاسة، بالكفر، بالضلال، بالعمالة، بأي شيء، أنا لا أبالي وأنا لا قيمة لي أساسا. المشكلة في أن هذا الوصف سينتقل إلى الأحاديث التي أحدثكم بها، سيقولون عن هذا الفكر من أنه فكر ماسوني وهو فكر أهل البيت، وهذا الخراء الذي يتقيأ به الوائل يصبح فكر أهل البيت. ما هو هذا الذي سيحدث على أرض الواقع؟ فالأئمة حينما كانوا يمنعون خواص أصحابهم من أن يحدثوا عامة الشيعة بأسرار الرجعة، قطعا في وقت كان الحديث عن أسرار الرجعة يعد جريمة عند العباسيين، فإنهم يبحثون عن كل متحدث يتحدث عن أسرار الرجعة ويفعلون ما يفعلون به. ليس الحديث عن هذه التفاصيل التاريخية. الأئمة يمنعون خواص أصحابهم عن أن يحدثوا بتفسير جابر في كل مكان، بل عليهم أن يحدثوا الذين يعرفون قيمة جابر وقيمة تفسيره الذي هو في الحقيقة تفسير الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. فيقولون لهم لا تحدثوا السفلة الشيعة، لأنهم قد يوبخون جابر، قد يستهزئون بجابر، وهذا سيقود إلى الاستهزاء بحديثه. فالأئمة يصفون الذين يستهزئون بجابر ويستهزئون بحديث واحد من أحاديثه، يستهزئون به استهزاء، لا أن يصفوه بسوء العقيدة، لأن الاستهزاء يمكن أن يكون بشخص أنت لا تصفه بسوء العقيدة والضلال. الأئمة يعدون هؤلاء الأشخاص سفلة من سفلة الشيعة. تعالوا معي إلى النجاشي، إلى هذا السافل الحقير. هذا رجال النجاشي، والطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي، صفحة 128، رقم الترجمة 332، إنه جابر الجعفي. ماذا يقول عن عقيدته؟ يقول: وكان في نفسه مختلطا، يعني لم يكن على بصيرة، لم يكن على هداية، عقيدته ما بين الهدى والضلال، هذا هو الذي يوصف بالاختلاط. وكان في نفسه مختلطا، عقيدته ما هي بعقيدة قويمة. فالنجاشي تجاوز الاستهزاء وتجاوز التوبيخ الذي يرفضه الأئمة من الشيعة ويصفون الشيعة الذين يستهزئون ويوبخون جابرا يصفونهم بسفلة الشيعة. فماذا سيقولون عن هذا الذي يحكم على جابر بالضلال وكان في نفسه مختلطا؟ سيكون النجاشي من أسفل 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 السفلة الحقراء، فهو سافل 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 حقير حقير حقير. وماذا يقول عن تفسيره؟ له كتب منها التفسير، ثم يعدد كتب جابر، وكتب جابر تشتمل على أسرار معارف أهل البيت، وضيعوها ضيعوها مراجع الشيعة السفهاء. لماذا؟ لأنهم ينكرونها اعتمادا على النجاشي، هذا السافل 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 الحقير الحقير الحقير. النجاشي يقول عن تفسير جابر وعن سائر كتبه، يقول وغيرها وغير ذلك من الأحاديث والكتب، وذلك موضوع موضوع يعني مفترى على الأئمة بالضبط، مثلما يتحدث الخوئي عن تفسير إمامنا الحسن العسكري ويصفه بنفس هذا الوصف بأنه موضوع مفترى على الإمام الحسن العسكري، فتفسير جابر مفترى على الإمام الباقر. هذا هو الذي ذكره هذا السافل 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 إلى أن ينقطع النفس، الحقير 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 الذي هو النجاشي. كل دينكم بالمناسبة معتمد على هذا السافل الحقير، فمراجع النجف يعتمدون على هذا السافل الحقير في تقييم الأحاديث في قبولها وردها. من هنا نشأ تضعيف الرجعة، من هذا السافل 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 الحقير الحقير الحقير. ومرت علينا الآيات من أن الذي ينكر الرجعة كافر، والأئمة قالوا من أنكرها فليس منا، ليس منا من لم يؤمن برجعتنا. من هنا نشأت مناشئ الكفر بالرجعة، من هذه القذارة ومن هذه المزبلة. مثلما قلت لكم عنوان الحلقة هكذا يضحك مراجع الشيعة السفهاء علينا. نذهب إلى ما قاله هذا السافل الحقير النجاشي المرجع الشيعي العالم الشيعي السفيه الحقير الدنيء أسفل السفلة بحسب موازين الأئمة في تقييم الرجال. عندنا ميزان آخر، أعرف منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا وفهمهم منا. ماذا يحسن هذا النجاشي؟ إذا أردنا أن نعود إلى كتبه، كتبه مهزلة لا علاقة لها بعقائد أهل البيت وبفكر أهل البيت. هو نفسه يعدد أسماء كتبه، وقد تحدثت عن هذا الموضوع، وسيأتينا الحديث المفصل أيضا في قادم الحلقات حينما أحدثكم عن تأريخ حديث أهل البيت وعن هؤلاء السفلة من مراجع الشيعة، وماذا فعلوا في تدمير حديث أهل البيت. وأحد كبار هؤلاء السفلة هذا هو النجاشي السفل الحقير. وربما الرجل لم يكن قاصدا أن يوظف كتابه بهذه الطريقة، لكن على أرض الواقع كل تدمير حديث أهل البيت من قبل مراجع النجف وكربلاء السفهاء السفلة، فهم يأخذون عن هذا السافل، هم أسفل من دمروا حديث أهل البيت بهذا الكتاب وأمثاله. ماذا يقول هذا السافل الحقير النجاشي في كتابه الرجال صفحة 177 رقم الترجمة 467؟ يقول بعد أن وصفه بشيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها: إنه الكلام الذي نقله الخوئي في وصف سعد الأشعري الذي حدثنا بتفسير الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه لكاف هاء ياء عين صاد. يقول: ورأيت بعض أصحابنا يضعفون لقاءه لأبي محمد، لقاءه لأبي محمد في سامراء، وأبو محمد هو إمامنا الحسن العسكري، وفي ذلك اللقاء صاحب الزمان حدث سعدا بهذا التفسير، بتفسير كاف هاء ياء عين صاد. الرواية طويلة، فإن سعدا كان يحمل الكثير من الأسئلة، وقد شرحتها مفصلا أكثر من مرة في برامجي المختلفة، يمكنكم أن تعودوا إليها، إنها رواية مهمة جدا، وهي من جملة الوثائق المهمة التي ترتبط بولادة إمام زماننا وبحجية إمامته. وقد تحدثت عن هذه المطالب بشكل مفصل في برنامج الأمان، الأمان يا صاحب الزمان. نذهب إلى فاصل.
الصوت جاك من ختمة حيرة، الصوت جاك من ختمة حيرة، بهاي الضيعنا يا شب الحيدر، بتفكر بلا خليتهم قشرة وراحت يا سب علقان طارم يا سارة، الصوت جاك من ختمة حيرة، بهاي البيعين يا شب تفكر بلا خليتهم قشرة وراحت يا سبع القنطر يا سارة، اليوم ردت إليك تنشي تدريش ينشدوني، اليوم ردت إليك تنشد تدريش ينشدوني، وانا راعي العلم ينصب لنا الخيم، وانا يا خويا الله
عين شارك
عباس عين
عداك تحيرت ما
أعود إلى كلام هذا السافل الحقير النجاشي بحسب تقييم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فالذي يستهزئ بجابر الجعفي هو من سفلة الشيعة، فما بالكم بمن يصفه بالضلال من أنه كان مختلطا، ما كان على عقيدة سوية. والذي يستهزئ بحديث واحد من تفسير جابر الأئمة يصفونه بالسافل، هؤلاء هم سفلة الشيعة، فما بالكم بالذي ينكر التفسير كاملا مع كل كتب جابر الجعفي؟ فهذا هو أسفل السفلة وأحقر الحقراء. هذه موازين الرجال عند الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يقول هذا السافل الحقير النجاشي: ورأيت بعض أصحابنا يضعفون لقاءه، لقاء سعد الأشعري لأبي محمد عليه السلام لإمامنا الحسن العسكري، ويقولون هذه حكاية موضوعة عليه. كل شيء موضوع، تفسير جابر موضوع، كتب جابر موضوعة، أحاديث الرجعة موضوعة في تفسير جابر، رواية سعد الأشعري موضوعة، كل الأشياء موضوعة، تفسير الإمام الحسن العسكري بحسب الخوئي وأضرابه من مراجع النجف السفلة وكربلاء كذلك موضوع، كل شيء موضوع. هذه أحاديث أهل البيت هكذا دمروها هؤلاء السفهاء. أنا أسأل الخوئي: ما أنت تتحدث عن الأسانيد، ما هو سند النجاشي هنا؟ أين سنده؟ هو هكذا يقول: ورأيت بعض أصحابنا، من هم هؤلاء؟ ما هذا إرسال؟ هذا إرسال أو لا؟ الكلام الذي تحدث عنه الخوئي في قذارته هذه، والذي تحدث عنه الوائلي في قذارته ونجاسته هذه، من أن الرواية فيها إرسال، فيها مجاهيل، جيد هذا. هذا الكلام الذي يعتمد عليه هنا، ما هو سنده؟ ما هو مصدره؟ النجاشي يقول: ورأيت بعض أصحابنا يضعفون لقاءه لأبي محمد ويقولون هذه حكاية موضوعة عليه، والله أعلم. وهو لا علم له بالموضوع، وإنما نقل عن بعض أصحابنا. من هم هؤلاء؟ نحن لا ندري من هم، فأين السند في كلامه؟ فحينما يتحدث عن الرواة يتحدث من دون سند، الكتاب بين أيدينا، يتحدث من دون مصادر، يذهبون إلى أسانيد أهل البيت يضعفونها بكلام شخص سافل حقير بحسب موازين أهل البيت، وكلامه ليس له من سند في كل الكتاب. فضلا عن العيوب الكثيرة الموجودة في هذا الكتاب لا مجال للحديث عنها. هراء في هراء، وسخف في سخف، وحقارة في حقارة. بهذه الطريقة دمروا لنا أحاديث أهل البيت، ويخرج علينا هذا الدماغسز الوائلي كي يستهزئ بحديث إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وأنتم يا أيها الثولان، أنتم الشيعة، يا أيها الغبران، يا طائحين الحظ، تصفقون له. فجذور كلامه من هذه القذارة، من مزبلة الخوء، من كنيث النجاشي، خرج علينا مرحاض الوائلي. مرحاض الوائلي جذورهم من هنا. ولكنها الحديث عن الرواية والحالة هذه ترسل إرسالا أو يرويها مجاهيل، فلا يمكن الركون إليها. ويستمر هذا الكلام جاء به من مزبلة الخوء ومزبلة النجاشي. وربما الوائلي ليس محققا حتى يعود إلى المصادر الأصلية، وإنما ذهب إلى كتاب الخوء، أو ربما سأل الخوء سؤالا، أو سأل غيره. على نفسي هذا المنهج الخوئي القذر. يستمر في كلامه يقول: لأنه تفسير للألفاظ، ما جاء في تفسير إمام زماننا، لأنه تفسير للألفاظ بما لا تدل عليه حقيقة أو مجازا، وهو يفضي إلى فتح باب لا يغلق من التحكم. التحكم الكلام من دون دليل. هذا الكلام موجود في مزبلة الفخر الراسي. من هنا دينكم، من هنا عقائدكم. سأقرأ هذا عليكم نصا من تفسير الفخر الرازي، ولكن بعد فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن.
اللهم لا رب للظالم، ظلمك محمد العالم أما وآخر أصحاب له على ظالم. اللهم لعن الإصابة التي جاءت الحسن، شايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا.
حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت أقرأ عليكم مما جاء في كتاب أحمد الوائلي نحو تفسير علمي للقرآن، فيما يرتبط بما ورد عن إمام زماننا في تفسير كاف ها يا عين صاد. وصلت في قراءتي إلى هنا بعد أن أرجعت مضامين كلامه إلى معجم رجال الحديث للخوئي وإلى رجال النجاشي ما جاء في كتاب الخوئي فإنه في أصله مأخوذ من رجال النجاشي. الوائلي مستمر في حديثه لأنه تفسير للألفاظ، يتحدث عن تفسير كاف كربلاء، ها هلاك العترة إلى آخره، لأنه تفسير للألفاظ بما لا تدل عليه حقيقة أو مجازا. هذا بالضبط هو كلام الفخر الرازي في تفسيره، وهو يفضي، يعني إذا فسرنا بهذه الطريقة أن نفسر حرف الكاف بكربلاء إلى آخر التفسير، وهو يفضي إلى فتح باب لا يغلق من التحكم. التحكم هو القول الذي لا يكون له أساس، أو هو القول الذي يتبنى من دون دليل. وأنا أقول لا محل للتحكم هنا، فهذا كلام المعصوم. كلام المعصوم هو دليل بنفسه وانتهينا. قد يقول قائل من أن الوائلية شكك وضعف السند، هذا الهراء لا ينتهي، هذا هو منهج النواصب. منهج القرآن رافض لفكرة السند مطلقا. القرآن صريح في سورة الحجرات، كما أن ما ذكرته لكم في واقعة نوح وابنه، في هذه الواقعة هناك دليل واضح على أن القرآن لا يتبنى السند، وإلا لو كان القرآن يتبنى السند فهل هناك أوثق من نوح في التوثيق؟ ومع ذلك فإن الله حذره أن يكون من الجاهلين، ونسب قوله إلى عدم العلم وإلى الجهل فيما يرتبط بابنه. فلا قيمة للسند حتى لو كان في السند نبي. وهذا هو الذي تتحدث عنه سورة الحجرات في الآية السادسة بعد البسملة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما قالت إن جاءكم فاسق بنبأ فارفضوا النبأ لأن السند فيه فاسق، هذا منطق القرآن. منطق الخوئي ومحمد باقر الصدر والسيستاني والطوسي والأنصاري من قبلهم، هذا منطق مخالف للقرآن جملة وتفصيلا. القرآن هو الذي يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. من أي جهة نتبين؟ من السند؟ ما هو السند فاسق. التبين يكون في المتن، وهذا هو الذي يتحدث عنه آل محمد. أن أعرض الحديث على القرآن، أن أعود إلى معاريض كلامنا، أن أعود إلى لحن قولنا، أن أعود إلى الثابت من حديثنا إلى موسوعية في حديث أهل البيت. وهذا هو ميزان أهل البيت في التقييم. اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا وفهمهم منا. هذا هو منهج أهل البيت في التعامل مع الأحاديث. أما منهج الخوئي، منهج حوزة النجف، منهج السيستاني وسائر المراجع، هذا منهج البخاري، منهج الشافعي، هذا منهج النواصب، وهو منهج مخالف للقرآن جملة وتفصيلا. إخبار نوح، نوح النبي، تقييم نوح، نوح النبي، الله رفضه وحذره أن يكون من الجاهلين، من الذين يعتمدون هذا الأسلوب في التقييم، وهو أسلوب الخوئي وأسلوب السيستاني وأسلوب سائر مراجع الشيعة، وعلى ضوئه وضعوا لنا هذا الدين المسخ. ووفقا لهذا يستهزئ الوائلي وأمثاله بأحاديث إمام زماننا، ويسمون هذا علما، ويسمون هذا تحقيقا، ويسمون هذا عقيدة، ويسمون هذا دينا. من أسميه خرط تلوموني حين أقول إن مراجع النجف بخلاف كل الناس، الناس تخرج غازات بطونها من أسافلها، وهم يخرجون لنا غازات بطونهم من أفواههم في تفسيرهم للقرآن. ما هذا الذي يتحدث به الوائلي؟ أليس من هذا القبيل أن يصف حديث صاحب الزمان بأنه حديث عجوز مخرفة؟ ومراجع النجف يؤيدونه، وأنتم تصفقون له وتنشئون الحسينيات والمواكب باسمه، وهؤلاء الكاولية الشعراء والرواديد يمدحونه في قصائدهم ورداتهم، وأنتم تقفون تلطمون لذكره. لا أدري لماذا تلطمون على الوائلي مثلا، من طيحة حظكم، طايحين حظ، من طيحة صبغكم، هذا هو واقعكم، هذا هو القرآن. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، ما قالت الآية فردوه لأن السند ضعيف، قالت فتبينوا. من أي جهة نتبين؟ السند فاسق، ناقل النبأ فاسق، التبين يكون في المتن. وأجهل الناس في تبين متون حديث أهل البيت هم مراجع النجف وكربلاء، لعدم حفظهم لمتون الأحاديث، لعدم اطلاعهم على ثقافة أهل البيت، لأنهم منذ أول يوم يدخلون فيه إلى الحوزة إلى أن يموتوا لا يراجعون أحاديث أهل البيت إلا بحدود ما يحتاجون إليه في دائرة الفتاوى والأحكام، وحتى هذه الأحاديث لا يأتون بها بشكل كامل، يقطعونها جملا وكلمات، فلا خبرة لهم بحديث أهل البيت إطلاقا، هم جهال جهال جهال، وفوق ذلك هم سفلة سفلة سفلة، لأنهم يقيمون الأحاديث وفقا للنجاشي وأمثاله من أسفل سفلة الشيعة وأحقرهم بحسب قواعد تقييم الرجال عند محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمنهج الحوزة منهج معارض للقرآن، هذا هو القرآن. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تأكدوا من المتن، لا علاقة لكم بالسند. وهذا هو الموجود في أحاديث أهل البيت. أهل البيت قالوا لنا لا تنظروا إلى الراوي، ولكن خذوا الحديث إذا ما شككتم فيه فاعرضوه على قرآننا، قطعا على قرآنهم بتفسيرهم. إذا كنا نعرضه على قرآنهم بتفسير الفخر الرازي ما صار عرضا على القرآن. القرآن قرآن محمد وآل محمد، ولا بد أن يكون التفسير منهم. إذا عرضناه على قرآن بتفسير الفخر الرازي بتفسير سيد قطب صار العرض على الفخر الرازي، وهم ما أمرونا بذلك. أمرونا أن نعرض الحديث إذا شككنا فيه على قرآنهم المفسر بتفسيرهم. ونحن إذا كنا على اطلاع وموسوعية في حديث أهل البيت لا نحتاج أساسا لعرض حديثهم على القرآن. مثلما أقدم لكم الحقائق في إطار لوحة متكاملة ما بين الآيات والزيارات والأدعية والروايات والأحاديث، من دون الحاجة أن نعرض الأحاديث على القرآن، لأن الآيات والأدعية والزيارات والروايات والأحاديث تشكل بناء مرصوصا متكاملا، فلا حاجة للبحث لا في الأسانيد ولا في المصادر ولا في العرض على الكتاب. ولكن إذا شككنا فإننا نعرض على الكتاب المفسر بتفسيرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذا هو التبين. أما الأسانيد فلا قيمة لها. ومن هنا فإن الأئمة ما أمروا أحدا من أصحابهم أن يؤلف في الرجال وأن يصنف في تمييز الرواة. الأئمة أمروا أصحابهم أن يؤلفوا في الحديث، أن يجمعوا الروايات، أن يجمعوا الأخبار. وهذه مكتبتنا الشيعية في زمان الأئمة لا زالت بين أيدينا. القضية واضحة واضحة. أما هذا المنهج الحوزوي فهو قمامة ناصبية في قذارة وأوساخ من نفس مراجع الشيعة وقذاراتهم. هذا هو القرآن: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما قال القرآن فردوه، قال اذهبوا إلى المتن. القضية واضحة، منطق صريح حكيم معارض بدرجة 100% لمنطق الوائلي والخوئي والنجاشي والسيستاني والبقية. أعود لقراءة ما كتبه الوائلي، لأنه تفسير للألفاظ بما لا تدل عليه حقيقة أو مجازا، وهو يفضي إلى فتح باب لا يغلق من التحكم. أعود إلى تفسير الفخر الرازي. هذا هو التفسير الكبير للفخر الرازي، وهذا المجلد 11 الذي يشتمل على الجزئين 21 و22، وهذه الطبعة طبعة المكتبة التوفيقية، المكتبة التوفيقية القاهرة مصر، صفحة 162 من الجزء 21. الفخر الرازي ينقل عن ابن عباس في معنى قوله تعالى كاف ها يا عين صاد ثناء من الله على نفسه، فمن الكاف وصفه بأنه كاف، بأن الله كاف، ومن الهاء هاد، ومن العين عالم، ومن الصاد صادق، وهكذا. هذا المضمون ذكره الفخر الرازي وهو من أئمة الشافعية ومن النواصب المعروفين. إذا قرأنا تفسيره، تفسير ناصبي، مراجع النجف يصفونه بأنه شيعي، ليس لأن الفخر الرازي شيعي، لأنهم شوافع إن كانوا يعلمون ذلك أو كانوا لا يعلمون، هم شوافع فيجدون ما في تفسير الفخر الرازي هو الأقرب إلى عقولهم، هو الأقرب إلى قلوبهم. الفخر الرازي ناصبي من الطراز الأول وشافعي كبير من أئمة الشوافع. وتفسيره وفقا لمنهج مضاد بدرجة كاملة لمنهج العترة الطاهرة، من هنا تعتمده حوزة النجف، ومن هنا كل مجالس الخطباء الذين يسيرون على منهج الوائلي تؤخذ من هذا التفسير، نقد صريح لبيعة الغدير، وأنتم تصفقون لهم حقي لو مو حقي، أقول لكم ثولان خوثان طايح حظكم طايح صبغكم، لو لا حقي لو مو حقي. مجالس الوائل من أولها إلى آخرها من هذا الكتاب، ومجالس بقية الخطباء، وتفسير الخوئي، وتفسير محمد باقر الصدر، وتفسير الطباطبائي، هذه التفاسير وسائر التفاسير الأخرى تأخذ أهم المعاني من هذا التفسير، من كتاب الفخر الرازي، لكثرة مراودتهم لهذا التفسير بدأوا يستشعرون أن الفكر الشيعي الأصيل هو هذا، هم شوافع بالأصل وتمسكوا بتفسير شافعي. اكذب اكذب حتى تصدق نفسك، أو أنهم مسخرة يضحك عليهم إبليس وهم يضحكون علينا. على أي حال، نعود إلى تفسير هذا الشافعي الناصبي. فذكر عن ابن عباس من أن كاف ها يا عين صاد، الكاف وصف لله كاف، والهاء هاد، والعين عالم، والصاد صادق، وهكذا. وذكر شيئا آخر، أنا لا أريد أن أقرأ كل كلامه، لكن ماذا علق الفخر الرازي على هذه الأقوال؟ قال: وهذه الأقوال ليست قوية لما بينا أنه لا يجوز من الله تعالى أن يودع كتابه ما لا تدل عليه اللغة لا بالحقيقة ولا بالمجاز. الكلام هو هو الذي قرأته عليكم من كتاب الوائلي، لأنه تفسير للألفاظ بما لا تدل عليه حقيقة أو مجازا. لما بينا أنه لا يجوز من الله تعالى أن يودع كتابه ما لا تدل عليه اللغة لا بالحقيقة ولا بالمجاز، إلى أن يقول: فيكون حمله على بعضها دون البعض تحكما لا تدل عليه اللغة أصلا، وهو يفضي إلى فتح باب لا يغلق من التحكم. فهذا كل الذي عند الوائل من الهراء يأتي به، إما من هراء الفخر الرازي وإما من هراء الخوي. مجالس الوائل بدرجة 90% أو أكثر من 90% مأخوذة من هذا التفسير. الذي يلفت النظر الفخر الرازي لم يستهزئ بالكلام الذي ذكره ابن عباس أو بأي كلام آخر، وإنما قال الذي قال وسكت. الوائلي يستهزئ بكلام إمام زماننا على المنابر وفي الكتاب أيضا. حينما أصفه وأصف مراجع النجف بأوصاف قبيحة أو بألفاظ سوقية تقولون ما تقولون عني، ولكن حينما يصف الوائلي وأمثاله ومن ورائه السيستاني يؤيده يصفون صاحب الزمان بهذه الأوصاف القبيحة لا تقولون شيئا. ليش؟ طايحين حظ أو طايحين صبغ. حينما أصف الوائلية بهذه الأوصاف ترفضون ذلك، ولكن الوائلية يصف صاحب الزمان بهذه الأوصاف القبيحة تتوقفون عنده، لأنه أنتم طايحين حظ، طايحين صبغ وهتلية. لو كان عندكم ذرة من الشرف والغيرة لأخذتكم الغيرة على إمام زمانكم. هذا إذا كان عندكم دين. من أين لكم الدين؟ ما هو دينكم؟ دين السيستاني ودين الخوئي، وهذا الدين لا علاقة له بدين محمد وآل محمد. يستمر الوائلي في السخرية والاستهزاء فيقول: ولماذا لا يكون الكاف كلام والهاء هراء والياء يروى والعين عين والصاد صفصطائي؟ يبدو أن الوائلي لا يعرف بأن الصفصطائي لا تكتب بالصاد وإنما تكتب بالسين، ولكن جاء بها سوقية في كتابه، فالصفصطائي تكتب بالسين صفصطائي وليس صفصطائي. هذه بلهجة وبلغة سوقية. فإما أن يكون مستهزئا وجاء بهذا اللفظ السوقي، وإما أن يكون جاهلا، والذي يغلب على ظني هو يجهل كتابتها بحرف السين. يقول: ولماذا لا يكون الكاف كلام والهاء هراء والياء يروى والعين عين والصاد صفصطائي وهكذا وهكذا، يعني جيءوا بأي ألفاظ أخرى وهكذا. وهذا فعلا ما فعله جمع من أصحاب العمائم وهم يقرؤون في هذا الكتاب في النجف ويعلقون مؤيدين للوائلي، لا أريد أن أذكر الألفاظ التي ذكروها، لكنهم ذكروا أسماء العورات في تفسير كاف ها يا عين صاد، ما يرتبط بعورات الرجال والنساء في التعابير السوقية. هذا هو الذي تريده مرجعية السيستاني، وهذا هو الذي ينتجه هذا المنهج الوسخ القذر. يستمر الوائلي في سوء أدبه وقذارته في صفحة 27 إلى أن يقول: أجل، يجب أن يصان كتاب الله تعالى عن مثل هذا العبث. تفسير صاحب الزمان عبث، وكلامه هو الحكمة والصواب. نذهب إلى فاصل. فهذا الفخر الرازي لم يستهزئ بأحاديث الصحابة في تفسير كاف ها يا عين صاد، وإن كان ليس مقتنعا بها، وهو قد نقل عن الصحابة. أما خطيب النجف والناطق الرسمي العقائدي لمرجعية السيستاني يستهزئ بإمام زماننا وبتفسيره. أجل، يجب أن يصان كتاب الله تعالى عن مثل هذا العبث. هذا هو الذي يقدمه لكم الوائلي، استهزاء بإمام زماننا سخرية بتفسيره لقرآنه صلوات الله عليه، تضعيف لأحاديث العترة الطاهرة، اعتماد على قذارات الخوء والنجاشي وأمثالهما من السفلة الذين هم سفلة بحسب موازين أهل البيت، دمروا حديث أهل البيت، واعتماد على النواصب، فكل فكره، كل فكر الوائل مأخوذ من الفخر الرازي، مجالسه، أحاديثه، كتبه دالة على ذلك. على سبيل المثال، يوجه الشيعة للرجوع إلى تفسير الفخر الرازي إذا ما أرادوا معرفة القرآن. الوثيقة رقم 5 من الحلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلال الوائلي، رجاء اعرضوا لنا الوثيقة.
المفسرين اللي عندكم من عند، اذا واحد عندكم عند الفخر الرازي زين، او عند مجمع البيان، او عند كتب التفاسير الكبيرة، بالذات خلي يرجع للفخر الرازي.
مجمع البيان هو مزبلة ناصبية، صحيح أن مؤلفه شيعي، لكن التفسير ناصبي قذر بامتياز، لهذا السبب صار تفسيرا مركزيا لحوزة النجف. التفسير المركزي في حوزة النجف هو تفسير مجمع البيان، تفسير ناصبي خذر إلى أبعد الحدود. من هنا الوائلي أشار إليه لأنه هو التفسير المتداول في النجف، ولكن مع ذلك في آخر الأمر أرجعهم إلى الفخر الرازي. بالذات كما يقول هو، بالذات خلي يرجع للفخر الرازي. رجاء أعيد بث الوثيقة.
المفسرين اللي عندكم من عند، إذا واحد عندكم عند الفخر الرازي زين، أو عند مجمع البيان، أو عند كتب التفاسير الكبيرة، بالذات خلي يرجع للفخر الرازي.
بالذات خلي يرجع للفخر الرازي، لأن كل مجالس الوائلي مأخوذة من الفخر الرازي. اعرضوا لنا طالب الرفاعي وهو يحدثنا عن هذا الموضوع.
على الجانب الآخر سماحة السيد، يبدو أن علماء النجف يعيشون حالة انفتاح واضحة على الآخر، فهذا الشيخ الوائلي يقول من أن نسبة الكتب السنية في مكتبته تصل إلى 95%، وواضح مدى تأثر الشيخ الوائلي بالفكر الإخواني والفكر القطبي، فما هي علاقتكم بسماحة الشيخ الوائلي على المستوى الشخصي أو على مستوى حزب الدعوة؟ وقد ذكرتم في كتابكم الأمالي أن الشيخ الوائلي لم ينتمي إلى حزب الدعوة رسميا، لكنه كان بنفس الاتجاه.
أصادق على كل كلمة قلتها عن الشيخ الوائلي، هو كذلك. إيه. وقد أضاف إلى ما قلت، أنا قلت 10% وكذا، هو يقول 5%. الوائلي أول ما بدأ كان يتسلح في خطاباته أو يتقدم في خطابه الذي أخذ به الشهرة، كان يرجع إلى تفسير الفخر الرازي، ثقافته فخرية رازية تفسيرية. وأنا كنت أتابع الشيخ أحمد في ذاك الوقت وأراجع فخر الدين الرازي، فأجد الشيخ أحمد مضمون خطابه تقريبا 80-90% من مأخوذ من الفخر الرازي، من تفسير الفخر الرازي. ثم بعد ذلك كان يأخذ من في ظلال القرآن، يأخذ من كتب السنة. فثقافة الشيخ أحمد الوائلي مزدوجة شيعية وسنية معا، يعني هو شيع الرجل، ومن وجوه الشيعة ومنبره يعتبر المنبر الأول في العراق. نعم ما قاله صحيح، أما في قضية انتماء للدعوة كما ذكرت لم ينتمي، ولكن كان متعاطفا. وذكرت في الأمالي أنه لما احتجنا في النجف إلى الرونيوم جهاز الرونيوم للطبع،
نعم
التجأنا إليه والرجل تبرع وجاب لنا الجهاز وكنا نطبع به النشرات.
ما أشار إليه سيد طالب الرفاعي من أنه قال أنا قلت 10%، هو قال 5%. سيد طالب الرفاعي في هذه المقابلة كان يقول لمحاوره وهو جالس في مكتبته، يقول لمحاوره: هذه مكتبتي، بصعوبة ستعثر فيها على كتاب شيعي بحدود 90% هي كتب سنية. هم يفتخرون بهذا. هذا سيد طالب الرفاعي أحد مؤسسي حزب الدعوة، والقضية لا تقف على حزب الدعوة، ما حزب الدعوة نتاج من هذه العمائم المشبعة بالفكر الناصبي القذر. الوائلي يقول من أن نسبة كتب المخالفين في مكتبته تصل إلى 95%. ما عندي وقت، وإلا عرضت لكم أحاديثه بهذا الصدد، وقد عرضتها سابقا في البرامج المختلفة، لكنني أردت أن أوضح كلام سيد طالب الرفاعي لأنه مبهم ليس واضحا باعتبار أن المقابلة طويلة. فسيد طالب يقول: مكتبتي فيها 90% من كتب النواصب. الوائلي يقول: مكتبتي فيها 95% من كتب النواصب. يتسابقون فيما بينهم، سابقوا هذا هو، وسارعوا. هذا منطق المسارعة والمسابقة في القرآن، يتسابقون إلى العيون القذرة الكدرة التي نهانا عنها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحديث متشعب وطويل والوقت يجري سريعا. هناك من النقاط ما سأطوي عنها كشحا، كان في نيتي أن أثير جملة من النقاط المهمة، لكنني أعرض أيضا بين أيديكم في هذا السياق في الجو السيستاني الوائلي. عبد المهدي الكربلائي يقترح أن يؤلف مؤلف في الخصائص الوائلية.
صاحب الذكرى حقيقة هذا الرجل العظيم عميد المنبر الحسيني، أقول ليس فقط من حقه علينا بل من حق المنبر الحسيني أن نخلد ذكراه، وأن نخلد مدرسته. لذلك أمل من الأخوة أساتذتنا الكرام، الأخوة عاملة المنبر الحسيني، أن يكون هناك مؤلف، لعله قد أبالغ لا أعلم، أن يكون بعنوان الخصائص الوائلية.
ومن جملة هذه الخصائص استهزاؤه بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو المذاق السيستاني الوسخ القذر الذي يتذوق منهج الوائلي، ذلك المنهج الناصبي. أنا ماذا أقول؟ هو شيخ عبد المهدي لا يحسن قراءة سورة الفاتحة، ماذا أعلق على كلام هذا الرجل؟ وقد عرضنا الفيديوهات، هو لا يحسن قراءة سورة الفاتحة. على أي حال، اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه الوائلي في مجلس تكريم له أقيم هنا في لندن من قبل السيستاني.
وأجدد ثانية شكري للمرجعية الملهمة للإمام السيستاني ولقنواته التي قامت بهذا العمل الذي قد لا أستحق بعضه.
أنا أقول لأبي سمير الوائلي، ما هو الفارق بين مرجعية السيستاني ومرجعية محسن الحكيم مثلا ومرجعية الخوئي الذي قدمه مرتضى الكشميري؟ قدم الوائلي في هذه الجلسة مرتضى الكشميري، ما عندنا وقت وإلا عرضت لكم تقديم مرتضى الكشميري. نحن عندنا كل الوثائق، كل الفيديوهات متوفرة وموجودة تحت أيدينا، لكن الوقت لا يكفي. فأنا أقول لأبي سمير الوائلي، يا أبا سمير، ما هو الفارق مثلا بين مرتضى الكشميري وجواد الشهرستاني أصهار السيستاني؟ ما هو الفارق فيما بينهم وبين إبراهيم اليزدي ومحمد علي الحكيم أصهار محسن الحكيم؟ ما هذه القصيدة يا أبا سمير، قصيدتك شباك العباس، وأنت تتحدث فيها عن لصوصية المرجع المعروف السيد كاظم اليزدي وعن لصوصية محسن الحكيم وعن لصوصية أبنائه وعن فساد عائلته وعن فساد أصهاره. هذه القصيدة عرضتها في برامج سابقة، شرحتها، تحدثت عن مصادرها، عن حكايتها، يمكنكم أن تعودوا إليها. أبو سمير الوائلي في قصيدته شباك العباس، والتي نظمت سنة 1966، ماذا يقول فيها؟ يا برهوم، برهوم هذا هو إبراهيم اليزدي، إبراهيم اليزدي صهر محسن الحكيم وكان متحكما في مرجعية الحكيم، وكذلك محمد علي الحكيم هو صهر محسن الحكيم والد سيد سعيد الحكيم المرجع المعاصر. محمد علي الحكيم هو والد سعيد الحكيم، سعيد الحكيم حفيد محسن الحكيم من جهة بنته، كما يقال بالدقة السبط، أبناء البنت أسباط وأبناء الولد أحفاد، وقد يطلق الحفيد على الاثنين أيضا. على أي حال. فالوائلي في القصيدة يتحدث عن لصوصية كاظم اليزدي صاحب العروة، وعن لصوصية محسن الحكيم المرجع المعروف، وعن لصوصية أولاده وأصهاره. أنا أقول للوائلي: ما هو الفارق بين مرجعية السيستاني وبين مرجعية الحكيم أو الخوئي حتى تكون مرجعية السيستاني مرجعية ملهمة؟ أعيد لنا الفيديو، أعيد لنا.
وأجدد ثانية شكري للمرجعية الملهمة للإمام السيستاني ولقنواته التي قامت بهذا العمل الذي قد لا أستحق بعضه.
المرجعية الملهمة، هذا جانب من جوانب الخبن الوائلي. ما هو الفارق بين مرجعية السيستاني والخوئي؟ وأنت قلت ما قلت عن الخوئي يا أبا سمير، وقلت ما قلت عن محسن الحكيم، وقلت ما قلت عن كاظم اليزدي، وهذا مصداق من مصادق أقوالك. يا برهوم، برهوم هو إبراهيم اليزدي صهر محسن الحكيم. يا برهوم، يا برهوم، لف ما طول شف الحايش تسدي. الحايش يعني محسن الحكيم، هو اللي يسدي الحرام الكبير يعني. فأنت لف 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 يا برهوم، يا برهوم، ما هو الفارق بين إبراهيم اليزدي مثلا وجواد الشهرستاني؟ ما هو الفارق مثلا بين محمد علي الحكيم ومرتضى الكشميري؟ يا برهوم، يا برهوم، لف لف ما طول شف الحايش تسدي. من قبلك بنسوقين الحرام الكبير جدك كاظم اليزدي صاحب العروة، من قبلك بنسوقين ذلك اللص الكبير جدك كاظم اليزدي. شنو الآخرة والدين؟ كل هذا عقل هندي، اللي يلقى له مطي يركب. ليش التعب والممشى؟ أتحفونا، أتحفونا بوثيقة الحمير، بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابك ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئن، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل، مش دا أقول له تركب يعني خلاقة أغامي شيني خلاقة أغامي شيني يقول لك بكاء حركة بدون فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارته. كنا على أسفة وكلكم تعرفونا لأنه ما رد أجيب الأسماء. عرضنا قال تركب مثل ما تركب اثنان وغاي ديخ. مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع، واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
هذا هو واقع الشيعة، مثل ما يقول الوائلي، اللي يلقى له مطي يركب. هذا واقع الشيعة، اللي يلقى له مطي مو يقول له تركبهم تركبهم وتقول لهم ديخ مثل ما قال فلان وفلان. هذا حديث المراجع، حديث الحكمة، حديث إلهي نوري. هؤلاء هم مراجعكم. هذا الكلام ما هو كلامي، وهذا كلام وائليكم يتحدث عن مراجعكم الكبار، عن سيد كاظم اليزدي وعن محسن الحكيم وعن البقية. يا برهوم، يا برهوم، يا برهوم، يا حبيبي، يا نور عيني، ما هذا الكلام؟ ينطبق على مرتضى الكشميري نفس الشيء. يا رضاوي يا رضاوي، ونفس الشيء ينطبق على أجواد الشهرستاني. كما يسميه والده كما ينقل السيد حسن الكشميري في كتبه، كان والده يسميه عطا، فنفس الشيء. يمكننا أن نعوض كلمة برهوم إما بكلمة مرتضى الكشميري أو بكلمة إجواد الشهرستاني. يا برهوم يا برهوم، لف لف ما طول، شف الحايج تسدي من قبلك بن سوقيا الحرام الكبير جدك كاظم اليزدي. شنه الآخرة والدين؟ كل هذا عقل هندي اللي يلقى له مطي يركب. ليش التعب والممشى؟ هذا الصهر الأول. الصهر الثاني، محمد علي الحكيم والد المرجع المعاصر سعيد الحكيم الوائلي يقول له: يا محمد علي عربد عربد، ما طول الدهر سكران، النعمة مو جديدة عليك، من الأول كنت مرزا وخان. يستهزئ به لأنه كان بقالا، كان بقالا متواضعا. النعمة مو جديدة عليك، من الأول كنت مرزا وخان، يوم الجان حسر عليك طبيخ الماش والسيلان. هذه العناوين يعرفها النجفيون وشرحتها في برامج سابقة لا مجال للوقوف عندها. يوم الجان حسر عليك، هذا الذي يسمونه النجفيون بمذهب الكلب، هو هذا نوع من أنواع الطعام. يوم الجان حسر عليك طبيخ الماش والسيلان، والساب العقايق طيح ولفلف كل وقت لش، ودرس زين وتبجح يا صندوق يا دمام. الوائل الذي يقول ما أنا، ودرس زين وتبجح يا صندوق يا دمام، سبحان الذي سواك بعد ذلك خر العلام. ودرس زين وتبجح يا صندوق يا دمام، سبحان الذي سواك بعد ذلك خر العلام. لو ما كان ابو خميس، ابو خميس هي كنية شعبية للأسد، يشير إلى محسن الحكيم، إلى الحرام الكبير. هو بحسب الوائلي إنه يتحدث عن اللصوص الكبار وأولادهم وعوائلهم وأصارهم. لو ما كان ابو خميس للساعة دوا حمام تبيعوا قرقري وحنة وسنة مكي وتتن غرشة. كما قلت لكم كان بقالا متواضعا، وبعد ذلك صار أميرا من أمراء النجف لأنه صهر المرجع. ويقول عن عائلة محسن الحكيم، يخاطبهم الوائلي يقول: اكلوا اكلوا يا ضباع الزور، ما طول السبع يفرس. السبع محسن الحكيم الحرام الكبير بحسب القصيدة. اكلوا اكلوا يا ضباع الزور، ما طول السبع يفرس قبل لا يقعد النايم والمضروب بنجي يحس. يتحدث عن الشيعة، الشيعة مطايا حتى إذا قاعدون مطايا، يعني هو مطي نايم شو الفرق، وإذا قاعد يعني شو راح يصير؟ يعني مطي وكان مبنج فك البنج بقى مطي، هو مطي على حطت، شنو اللي صار يعني؟ هذه أكو سالفة، يقولون أكو واحد كان اسمه مطي، ما هذه الأسماء منتشرة في ثقافتنا الشعبية في أجيال أجدادنا وما قبل أجدادنا، كانت هذه الأسماء منتشرة خصوصا في الجنوب العراقي، فكان هذا اسم مطي في الشارع في المحلة، أصدقائهم بعض الأحيان يؤذونهم فيصيح عليه ابن المطي، فلما يزعل يقول له هو أبوك اسمه مطي، أنت ليش تزعل يعني، هو أبوك اسمه مطي، أنت أبوك شنو اسمه، مو اسمه مطي، أنت ليش تزعل من أقول لك ابن المطي، هو أبوك مطي. فذول الأطفال الأولاد يرجعون يشتكون يم أمهم، أمهم قامت تلح على زوجها غير اسمك بدل اسمك. شلون كانت طريقة تغيير الاسم؟ يجتمعون وجوه المحلة يسوي لهم عشاء ذبيحة، وبهاي الجلسة بعد ما يتعشون يعلنون تغيير اسمه، لأنه ما كانت لا أكو وثائق ولا هويات ولا مكاتب محاماة، هم في داخل المحلة في داخل الطرف يجتمعون الوجهاء، هو يسوي لهم فالذبيحة ذبيحتين ويتفقون على اسم جديد له. هم نفس دول النوابغ اللي يجون، هم شنو أساميهم؟ تلقى واحد اسمه حصين وواحد اسمه ثوير، حديقة حيوانات، وعجيل، حديقة ما الحيوانات، فهم أسماءهم يعني مو أحسن من اسمه. على أي حال سوالهم عزيمة وذبح ذبيحة واجتمعوا وتعشوا، بعدين بدأوا يتناقشون في تغيير اسمه، فصار الاتفاق يغيرون اسمه من مطي إلى جحيش. وهو فرحان يعني غير اسمه باعتبار بدل، يعني مثلا صار اسمه مهند مثلا يعني لؤي مثلا، فغير اسمه من مطي إلى جحيش. ومرته منتظرة وأولاده منتظرين شنو هذا الاسم الجديد، هو يروح ويرجع ما يقبل يقول لهم إلى أن يخرجون، إلى أن خرجوا الضيوف ورتبوا المكان وإجا فرحان. فزوجته سألته قالت له ها بشر شنو ايش غيروا اسمك، فقال له سموني جحيش، قالت له تكبر وصير مطي نفس الشيء، بعدين تكبر هو جحيش يكبر ويرجع يصير مطي، ما هو شيعة مطي، هو شيعة المراجع مطاي، يعني إذا كان نايم مطي نايم ويقعد مطي، وإذا كان مضروب بنج يفك البنج هم يقعد مطي، ما هو هذا واقعنا. أعيدوا لهم الوثيقة الديخية، هذا كلام مراجعكم ما هو كلامي.
ما أريد أجيب الأسماء، واحد قال لي أزع على شنو مستعجل، على شنو مستعجل، قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي، قال توصل اطمئنا تركبهم، يعني مش شيعهم تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنين قال لي ليش مستعجل مش داعي اقول لك تركب، يعني خلاقا اهميشني مرتب خلاقا اهميشني جيمي بقول لك بكره حاله الفنون فقش ديخ بالعربي فقش، ونفس عبارته كنا على اتفاق وكلكم تعرفونه لانه ما بدي اجيب الاسماء عرفنا، قال تركب مثل ما ركب فلان وغاي كبير لا مو علم اجمالي، هذا واقع واقع الشيعة، لا اقول واقع الشيعة هذا، والله هذا واقع الشيعة.
اكلوا 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 ونعل ابو هالدنيا، اكلوا اكلوا يا اضباع الزور اكلوا، ما طول السبع يفرس قبل لا يقعد النايم، نطيح الله حظل هذا النايم، قبل لا يقعد النايم والمضروب بنجي يحس وتردون للشمعة. هذا جد آل الحكيم، كان مقدي صدقات تعطى له أموال قليلة، كان يشعل الشموع في الحضرة العلوية، يعيش على صدقات الزوار الذين يأتون من الجنوب، من جنوب العراق، وتردون للشمعة ويرد العلق للمفلس، يعود الطبطباء الهيس. طبطبائي هو جدهم، الطبطباء الهيس، الهيس يعني الأخرق، الأحمق، الأثول، يعود الطبطباء الهيس بباب الصحن يتمشى. أنا أقول لأبي سمير، ما هو الحال؟ هو هو، ما هو الفارق بين مرجعية كاظم اليزدي ومحسن الحكيم والخوئي والسيستاني، حتى تصبح مرجعية السيستاني مرجعية ملهمة؟ كذابون كذابون كذابون، واحد يضحك على الثاني، النتيجة يضحكون علينا بالضبط، مثلما عنونت لكم الحلقة، هكذا يضحك مراجع الشيعة السفهاء علينا. ولا ما هو الفارق بين أولاد كاظم اليزدي وأحفاده، وأولاد محسن الحكيم وأحفاده، وأولاد الخوئي وأحفاده، وأولاد السيستاني وأحفاده؟ ما هو الفارق بين أصهار كاظم اليزدي وأصهار محسن الحكيم وأصهار الخوئي وأصهار السيستاني؟ ما كلهم حرامية ولصوص؟ نفس الشيء، هذه المضامين الموجودة في هذه القصيدة موجودة عند الجميع. هذا كلام وائليكم، ما هو كلامي، هذه وثيقة تاريخية بلسان الوائلي، ولم يكذب الوائلي فيها، هذه حقائق. والنجفيون الذين يعرفون تاريخ تلك المرحلة التي كتبت فيها هذه القصيدة يعرفون صدق مضامينها وصدق المعلومات التي وردت فيها. والحال هو الحال في أيامنا هذه وفيما سيأتي من الأيام القادمة. تنتهي مجموعة من الشياب السرابيت اللصوص، هذا هو تاريخنا هكذا، ماذا نصنع له؟ وتأتينا مجموعة جديدة من الشياب السرابيت اللصوص يسلطون علينا الوائلية وأمثاله، يستهزئون بأئمتنا، ينقلون لنا الثقافة الناصبية، ويضحكون علينا ويقولون لنا هذه مكتبة أهل البيت المتنقلة. هكذا يضحك مراجع الشيعة السفهاء علينا. هذا هو الجزء الأول، نلتقي غدا في الجزء الثاني إن شاء الله تعالى. يا أيها الشيعة المضحكة، مضحكة أنتم، مسخرة أنتم، وأنا معكم، أنا لا أخرج نفسي من بينكم، نحن كلنا مضحكة ومسخرة، يضحكون علينا مجموعة من الشياب السرابيت السفلة السفهاء الذين عقائدهم مخالفة لمحمد وآل محمد، ونحن نقدسهم على أنهم نواب لمحمد وأهل محمد، ومحمد وآل محمد براء منهم. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي، زهرائيون نحن يا بقية الله والعشق كربلائي. أسألكم دعاء جميعا في أمان الله.